شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 26.
فدب في قلب كل سحر زينتها حتى رعوها فتاة قد ترعرعت. فجرع النفس صبر الصبر لهوني، جرع معناها اشرب على جرعات. فجرع النفس صبر الصبر، الصبر أصلا يقال له الصبر وهو الحنظل، ولكن يسكن ضرورة. فجرع النفس صبر الصبر لهوني عن صاب لصابي بنيها الصاب جرعتي عن دار. فجرع النفس صبر الصبر لهوني عن دار، هاي الدنيا عن دار لصابي بنيها محب بنيها الصاب، وهو عصارة شجر تشبه اللبن. صابي بنيها الصاب جرعتي ومن بما أودعته، ومن بما أودعته كان لا فرح يأسى، أنا يحزن إذا ما استردت ما قد أودعت. إن أركبته كبت، كبا معناها سقط على وجهه. إن أركبته كبت، أو أكرمته رمت، أو أسعفته عفت. عفت معناها زالت ومحت. إن أسعفته عفت أو أينعت نعتي، أينع معناها أخصب، ونعى الميت معناها ذكر أنه توفي. ثم قال نعم في ضربه ومن أهم اللعب. نعم ثم قال
أشكر له نصيحة الشفيقة
عتابه وحبه لك الوفي. نعم هذا وصلنا إليه. الغزو الفكري، الآن سيتكلم عن الغزو الفكري. والغزو الفكري معناه أن يسعى العدو إلى استلاب العقول واستلاب الأفكار واستلاب الأخلاق والمفاهيم الصحيحة من نفوس شعب معين أو أمة معينة، ويتخذ لذلك وسائل كثيرة. والغزو بالنسبة للأمة الإسلامية وبالنسبة لغزو الدين الإسلامي في نفوس الأمة المسلمة بدأ بشكل مكثف بعد سقوط الخلافة الإسلامية. فبدأ وتضاعفت الجهود فيه وأثمرت بسرعة إلى أن غزا جميع ميادين الحياة. فظهر في مجال التربية ووضع المناهج وتوجيه الدراسة بشكل عام وتقرير محتوياتها ونحو ذلك، وظهر في القانون حيث أحكمه، حيث أصبح القانون الوضعي هو الذي يحكم الأمة، وظهر في الاقتصاد فساد الاقتصاد الربوي وظهر في الإعلام، فأصبح النموذج فيه هو النموذج الغربي الخليع. وظهر في الشارع، فأصبح التقليد للغرب في كثير من أخلاقه المنحرفة. وأيضا ظهر في المفاهيم التي تراغب في حرب المفاهيم، التي تراغب أحيانا لكي يستدرج المسلمون ويدخلون إلى باب الفساد ويتخلون عن أخلاقهم وعقولهم وعقائدهم، وبالتنفير وبالترهيب أحيانا حتى ينفروا من الدين، وبمفاهيم أحيانا أيضا صحيحة من حيث هي لكن يراد بها الباطل. والله تبارك وتعالى حذرنا من الانجرار حول مفاهيم العدو. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذه المفاهيم مثلا مفهوم حرية المرأة وحرية الرأي حرية المرأة، هذا يراد به ماذا؟ هذا ترغيب. هذه مفاهيم جميلة يراد بها ترغيب الناس حتى يدخلوا من باب واسع إلى الفساد المنظم. وهناك بعض المفاهيم التي هي للتنفير كالأصولية والتشدد والتطرف والإرهاب، أيضا تراد هذه المفاهيم لتنفير الناس من دين الله، مع أن لو نظرنا إلى واقع الأمر لا حقيقة لها، لأن الخروج عن المألوف، إذا كان التطرف هو الخروج عن المألوف في ناحية من النواحي، فالتطرف أكثر في البلدان الغربية، منظمات الإرهابية التي تقتل الناس في الشوارع جهرة، والتي تهدد الناس ولا يستطيع أحد أن يتعرض لها، وما أكثر أيضا مظاهر الانحراف والخروج عما ألفه الناس في المجتمعات التي تقوم بهذه الغزو المنظم. هناك أيضا مفاهيم جميلة يراد بها تخدير الناس لكي يسرب العدو ما أراده، كي يسرب العدو ما أراده، مثل السلم العالمي والأمن العالمي، حقوق الإنسان وحوار الحضارات، هذه حق لكنها أريد بها باطل، يعني السلم مطلوب والأمن مطلوب، حقوق الإنسان ينبغي أن تحفظ، لكن هذه لا يراد بها الحق، وإنما يراد بها أن تخمد يخمد يخمد صوت حق في مكان معين، فإذا قيل السلم لإخماد صوت يطالب بحقه في مكان معين، وإذا قيل الأمن فلتشريع مراقبة كل أنشطة الدول الإسلامية، وإذا قيل العولمة فلإخضاع الدول المستضعفة، وإذا قيل حوار الأديان فليجعل الباطل بإزاء الحق كي يكون نظيرين متماثلين متساويين. فهذه المفاهيم كثيرة جدا، طبعا نماذج عليها هذه وسائل مدمرة، وإنما استطاع العدو أن يغرسها وأن يصبها هذا بهذا الشكل عندما حصلت الهزيمة في نفوس المؤمنين، حصلت الهزيمة في نفوس المؤمنين قبل أن تحصل لهم الهزيمة ما كانوا يحاربونهم بمثل هذه المفاهيم، إنما كانت الحرب آنذاك بالسلاح، حرب آنذاك حروب عادية، لكن الآن أصبحوا يفترسون في الأمة ويدمرونها تدميرا حقيقيا بهذه المفاهيم. وهذا هذه أمثلة قليلة جدا من لائحة لا تستقصى. نعم، قال والحكم في عالمنا للكفرة إن يرين الحرب أو السلم ترى، والحكم في عالمنا للكفرة الآن استطاعوا بهذه المفاهيم وبهذا الغزو في جميع مجالات الحياة وبما حصل للمسلمين من هزيمة نفسية فتقبلوا هذا وركنوا وخضعوا له واستكانوا، بل واعتقد بعضهم أنه لا يمكن غير هذا، أنه لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا إذا خضع للكفار وآمن بمفاهيمهم وانجر وانساق وراءه، عند ذلك طبعا أصبحوا هم المتحكمون. إذا أرادوا إشعال الفتنة بين دولتين فالأمر سهل، فهم أولا خططوا لذلك، مثلا بما عندما احتلوا العالم الإسلامي واحتلوه بمفهوم جميل الاستعمار، وليس استعمارا وإنما الاستعمار من عمرة، وإنما هو استخراب خرب، وقطعوه إلى أشلاء، قطعوه إلى أشلاء ثم جعلوا بين هذه الأشلاء حزازات، وجعلوا بؤرا صالحة للانفجار في كل وقت، كانت تقطيع على أساس إيجاد بؤر معينة، أحيانا أرضية وأحيانا بشرية وأحيانا مادية، هذه البؤر صالحة لأن يشعلها العدو متى شاء. وهذا من جهة، من جهة أخرى أنهم أيضا هم يشجعون الأغرار من الناس، يشجعونهم بأن يرغبونهم في أن يذكرون لهم بأنهم عندهم الأسلحة، عندهم سيمدونهم بما أرادوا من الأسلحة، يبيعون لهم ما أرادوا من الأسلحة. فالطرف الذي يركبه الشيطان حالا إذا ذكر له ذلك يفرح ويظن أن العدو معه وهو يريد أن يتخلص منه. ونعم، ثم قال فكر من الإلحاد والإيمان. هذا العدو الآن عدو ليس عدو، هذا ليس عدو المسلمين فقط، وإنما هو وإنما هؤلاء هم أعداء أنفسهم وأعداء الإسلام، لأنهم هم يجلبون لأنفسهم أخطر الأضرار، ويجلبون للإنسانية أكبر الدمار، أكبر الدمار، لأن المشروع الحضاري لهم يقوم على أساس إفراغ القلوب من الله، إفراغ القلوب من معرفة ربها، والقلب إذا فرغ من معرفة ربه يشقى شقاء حقيقيا، وأثر هذا الشقاء موجود الآن في هذه البلدان وفي البلدان التي أيضا سارت حاكتها أو سارت على منوالها. الانتحارات المتتالية بسبب الشقاء التي تكون صاحبها لا يعاني من نقص في المادة، ولا يعاني من مرض، ولا يعاني من تهميش في المجتمع، وإنما هو شقاء بسبب الخواء الروح. فهؤلاء لأنهم نكبوا عن منهج الأنبياء هم كأنهم يبنون دمارهم بأنفسهم، ثم من استجاب لهم من الإنسانية يدمرونهم كذلك، لأنهم يقودونهم إلى خواء روحي وأخلاق للبهائم وحياة كحياة البهائم لا علاقة فيها بين، لا تراحم فيها ولا علاقة فيها بين الأب وابنه، ولا وجود فيها للعلاقات الزوجية، ولا نفور فيها من أنواع الشذوذ الأخلاقية، وحياة هي في الحقيقة سعير، هي سعير. وهذه طبعا الحياة من يدعو إليها؟ الإلحاديون والعلمانيون هم الذين يدعون إليها، وهم طبعا يضرون أنفسهم أولا ثم يضرون الناس ثانيا. ولكن كما رأينا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، من أول الأسباب التي شرع بها الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر هو حماية الناس، حماية أن تحمي نفسك وتحمي الناس من الهلاك. الحديث صريح في هذا، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يستقون من الماء مر على من فوقهم، فقالوا لو أننا خرقنا في خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من غيرنا، فلو تركوهم فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا، وإن أخذوا على أيديهم لجونا وجوجنا. كذلك هؤلاء لو اجتهد المسلمون في أن يبلغوهم هذا الهدي ويوضحوا لهم مزاياه، لأن كل إنسان في الحقيقة هو في الحقيقة يبحث عن السعادة، وكل إنسان يبحث عن السعادة، كل إنسان يبحث عن الخير، كل إنسان يحب النعيم لنفسه، ولكن قد يرى النعيم في عين الشقاء، قد يأتي ويبحث عن النعيم فيما هو عين الشقاء، وقد يسلك طريق الهلاك يظن نفسه سالكا طريق السلامة، وقد يرى إذا كان مريضا قد، لأن هؤلاء مرضى، إذا كان مريضا يرى الماء يرى طعم الماء مرا مثلا، كأنه يكون في فمه طعم الماء مر، ويكون في رؤية إلى يرى الأشياء على صورتها إذا كان مثلا مريض بحيث على أعينه نظارات معينة، فهو يرى الأشياء تبعا للنظارات التي على عينيه. ولهذا تقصير المسلمين في هذا الجانب خطير، بالتالي ينبغي أن يبذلوا كل جهد ليصلوا إلى كل الناس حتى يبلغوا دعوة الله وحتى ينقذوا البشرية من هذا الويل والدمار والهلاك والتناحر والتنافر والشحناء والبغضاء والخبث الذي لا ينتهي. نعم، من علمانيين وإلحاديين وغربيين ومن جميع الناس، المؤمن ينبغي أن يشفق على جميع الناس. ولا شك أنهم لو عرض عليهم الإسلام بشكله الصحيح الدقيق في مفاهيمه الجلية التي تبين لهم أن وهو بشكل مقنع أن النفع والخير والسعادة والعزة والريادة كلها لا توجد إلا في الدين، وأن هذا الدين أن دخولهم في هذا الدين إنما يجلب لهم سعادة حقيقية ولا يأخذ من أيديهم شيئا، بل لو أن مثلا العالم الآن الغربي، هؤلاء الغربيين وهؤلاء الملحدين الكبار الذين يظنون أن الإسلام خطير عليهم وأنه هو أعدى الأعادي بالنسبة لهم ويخططون على هذا الأساس، لو أن أحدهم دخل الإسلام لنجح في مهامه كلها. فمثلا دول غربية الآن لو دخلت الإسلام هذا لا ينقص من قدرها شيء بل يزيد، وهذا لن يجعلها إلا تتمكن في مجال الريادة، لكن ستكون الريادة حينئذ طوعية فقط، تقود العالم بطريقة طوعية، لأن العالم أنذاك سيرى أنها تقوده فعلا إلى مصالحه، وأنها تبحث له عن ما يصلحه، وأنها ساعية في الخير له، وأنها ستوفر له شروط السعادة، وبالتالي سيرتاح لها كله، سيرتاح العالم كله لها، وسينقاد لها قيادة، سينقاد لها بشكل طوعي، وسيجد أصحاب القيادات أنذاك أنهم في نعيم ما لاقوا منه قطرة قط. نعم، فكر من الإلحاد والعلمانية يعتبر الدين انتهاك الحرية، فهؤلاء مرضى، مرضهم ما هو؟ مرضهم هو الكفر أو النفاق، وهذا المرض ودائما الأمراض تغطي على العقول، فهؤلاء عقولهم غطية عليها، قطع عليها مرض الكفر النفور من الدين ومرض النفاق، لأنه لو غطى على عقولهم لبحثوا في هذا الدين، الكتب متوفرة، مراجعه متوفرة، كتبه موجودة، وهو ليس دينا للعربي وليس دينا للشرقي وليس دينا للجنوب، وإنما هو دين لبشرية كلها، والنبي لم يبعث إلى قوم بخصوصهم، والعزة به لا يختص بها أحد عن أحد، والجنة بابها مفتوح لكل أحد، والنار كذلك بابها مفتوح لمن عصى. فلو لم يغط على عقول هؤلاء لكان لهم مع الدين قضية أخرى، كان لهم مع الدين أن يدرسوه، أن يستمعوا إليه، أن يقفوا على حقائقه، حتى يعلموا أنهم لو أخذوا به لنالوا وسيعلمون حينئذ أنهم لو أخذوا به لنالوا السعادة، بل نالوا سعادة ما كانت تخطر ببالهم أصلا. والآن لكن الآن بسبب مرضهم، وهذا نظيره أيضا عصاة المسلمين، عصاة المسلمين إنما انحرفوا إلى المعاصي يظنون أن فيها النفع وهي ضرر، ويظنون أن تخلف عن أمر الله في مسألة معينة سيفيدهم وسيجلب لهم حظا معين، بل هو يجلب لهم شقاء وهوت عليهم مصلحة ومنعهم من خير كثير. هذا في الدنيا، نحن نتكلم عن الدنيا، ما بالك في الآخرة؟ الأمر في الآخرة واضح، لأن الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. فنظرا لمرضهم اعتبروا الدين، يعني شنوا عليه حربا شعواء، واعتبروه انتهاكا للحرية، أن الإنسان ينبغي أن يترك حريته، والإنسان لو ترك وحريته لا انتهى إلى من انتهى إليه، يقتل نفسه، هذه نهاية الحرية. لو ترك إلى لو ترك وشأنه يعني لا يعرف ما لا يعرف، ما لا يعرف الإنسان، لأن الإنسان هذا من قال اترك الإنسان وشأنه، اترك الإنسان وحرية، كمن يقول لصاحب السيارة اترك السيارة وحريتها، السيارة اتركها وحريتها، لا تتحكم فيها ولا توجهها إلى شيء، اتركها وحريتها، أوقدها اتركها وحريتها. فالإنسان جاء معه كتاب من عند الله، من عند خالقه، هذا الكتاب هو الذي سيصلحه، كما أن السيارة يأتي معها كتاب من عند صانعها هو الذي سيصلحها. لكن لو جئت أنت وقلت لا، لا نأتمر بأوامر صانع السيارة، وإنما السيارة أوقدها واتركها لحريتي، اتركها تعمل ما تشاء، فهذا جنون كذلك. لكن المسائل المادية، مسائل المادية المعاني تتضح في المسائل المادية، مسائل المادية تتضح فيها الأمور أكثر، مثلا هذا يتضح أكثر في قضية السيارة، وهو والإنسان لا يختلف عن هذا المثال إطلاقا، فالإنسان خلقه الله تبارك وتعالى، وهل يستطيع أحد أن يدعي صنع الإنسان؟ وهل يستطيع أحد أن يدعي أنه أدخل الروح أو أخرجه؟ لا أحد، هذا الله تبارك وتعالى. فعندما أرسل كتابا ينبغي أن يستفاد من هذا الكتاب، وأن يضبط الإنسان وفقا لهذا الكتاب حتى يصلح وحتى ينفع ولا يضر، حتى ينفع ولا يضر. فالجهاز، أي جهاز صنع لشيء معين إذا استعمل في غيره ضر المستعمل وتضرره، ترى المستعمل تضرر. لو مثلا أخذنا هذا الهاتف صنع للاستقبال والاتصال، فلو أخذناه وأردنا أن نجعل منه مطرقة نضرب بها الحديد، ماذا تستفيد؟ عندما تضرب الحديد بالهاتف مرتين أو ثلاثة ربما يتكسر الهاتف وتقع يدك على الحديد فتتأثر يدك بالحديد، تتضرر، والهاتف أيضا تلاشى كسر. فالإنسان خلق لوظيفة معينة، هذه الوظيفة هي عبادة الله، لو لم يلتزم بها، إذا لم يلتزم بها سيتضرر لا محالة. وهي الحقيقة لو عرفها هؤلاء لما حاربوا الدين، بل لفرحوا به، لأنه سينقذهم من شقاء حقيقي، والآن يعتبرونهم انتهاك حرية. نعم، تبرو الدين انتهاك الحرية. ثم قال وزادوا وبالغوا في التخطيط والمكر للدين، لأنهم اعتقدوا اعتقادا جازما بأنه عدو وأنه سيسلبهم السعادة، عكس الحقيقة، أنه سيسلبهم كل كيانهم، عكس الحقيقة. فبالغوا في ذلك، فهيئوا الوسائل الكثيرة التي ظاهرها الخير وباطنها الشر للقضاء على الدين وللقضاء على المتدينين ولحرب الدين والمتدينين. من ذلك مثلا الهيئات التي ظاهرها أنها تساعد الضعفاء وظاهرها أنها تساعد المنكوبين، لكن باطنها أنها تنفر من الدين وتخوف منهم وتحاول هدمه في نفوس الناس، تحاول تكفير الناس وإرجاعهم عن الله. نعم. ثم قال وزاده السم، زادوا معناها زادوا هؤلاء في سبيل التخطيط لتدمير الدين، وهم بذلك طبعا يدمرون أنفسهم، تدمير الدين، زاده السم، زاده سم سعاف، سم قاتل لو ظهر في صورة العسل حين يختبر، معناها ولو ظهر في صورة العسل لكن حين يختبر فهو سم زعاف. نعم. فمثلا من أنواع هذا الغزو الفكري الطائرات، فالغزو الفكري يعني تمكن إلى أن ظهرت نتائجه، فتدخل هؤلاء المرضى الذين مرضهم الكفر أو النفاق، هؤلاء لا ينبغي أن نستمع لهم بدرجة، لا ينبغي أن نستمع لهم أصلا، بل ينبغي أن ننقذهم، فإذا لم ننقذهم فغريب جدا أن يكون استماعنا لهم بدرجة أننا نتخلى عن حياتنا الأسرية ونستبدلها بحياتهم الأسرية. فأنت مثلا لو تخليت عن طريقة نشاطك في بيتك وطريقة تعاملك مع أهلك، تخليت عن هذه الطريقة واستبدلتها بطريقة غربية أو شرقية أو جنوبية أو شمالية، هذه قضية أنت لا تعذر فيها، لا تعذر فيها، لأنها قضية تخالف العقل، ثم هي قضية ليست في مصلحتك، ثم أنت لست مقتنعا بها، ما فائدتها عليك؟ ثم لا أحد يمكن أن يقول لك أنت لابد أن تكون حياتك في مع أهلي مع أولادك ومع أسرتك مثل حياتي أنا. فكل العقلاء يعرفون أن هذا مطلب لا يمكن أن يتقدم به عاقل. ففي البلدان الإسلامية، فأنت في بلد إسلامي حياتك الخاصة فيه كخطوط الطيران وكالشوارع وكالإعلام وكالأسواق ونحو ذلك، هذه حياتك في بيتك، فينبغي أن لا يتدخل لك فيها. ومن قال لك استبدل حياتك في بيتك بحياتي فقد أفرط في ظلمك، فلا ينبغي أن تقبل له الظلم، خصوصا إذا كان يدعوك إلى شيء هو مضر عليه هو وعليك أنت. فإذا كان هو مريضا لا يفكر بعقله، عقله متعطل، فينبغي أن تفكر أنت بعقل، ينبغي أن تفكر أنت بعقل، فكيف تقبل منه أن يحملك على أشياء هو فيها تحرك بدون عقل؟ هو فيها مغطن على عقله، وهي ضرر كبير عليه وضرر كبير عليك أنت. هذا من أغرب ما يوجد، من أغرب أنواع الغزو، أنه تدخل في حياتي، في الحياة الخاصة، الخطوط، خطوط طيران للمسلمين، ومع ذلك نفس نظام خطوط الطيران الغربي، نساء متبرجات، مجلات خليع، خمور، أفلام راقصة، مفاهيم مظلمة، يعني قضايا غريبة جدا. نعم. ثم قال فالطائرات جلة، نعمة جلة. بالنسبة للمؤمن الذي عرف ربه، ينبغي أن يعرف أن كل الوسائل التي ييسرها الله تبارك وتعالى له هي نعمة جلة من الله تبارك وتعالى، وينبغي أن تشكر، لا أن يعصى بموجبها. فعصيانه بموجبها سيجلب له أشياء كثيرة، أولا زوال هذه النعمة، ثانيا زوال البركة من حياته، ثالثا لا يأمن العذاب، أن يأتيه العذاب بغتة. قضية النعم ينبغي للعقلاء، ينبغي العقلاء المؤمنين أن ينتبهوا إليها. الطائرات نعمة جلا ولا تشكر إلا بفعال السفلاء، على العكس بدل أن نشكر هذه النعمة نحن نكفرها، لأن كفران النعمة هو معصية الله تبارك وتعالى بها. نعم. لو كانت الخطوط ملك المسلمين، فهي لا تشكر، هو أن لا تشكر، لا تشكر نعمة الله في أرض الكفر لأنهم لا يعرفون الله، هذا قد لا يستغرب، لكن أن لا تشكر نعمة الله في أرض الإسلام فهذه قضية في منتهى الغرابة. لو كانت الخطوط ملك المسلمين، فانظر لذي الغزو الجلي والدفين، فانظر إلى هذا الغزو الجلي الذي مظاهره تضحت، والدفين طبعا مخططاته كثير. نعم.
فالمسلمون في الخطوط
غرباء، كأن الخطوط لشدة كفران المسلمين لنعمة الله عليهم في خطوط الطيران وغيرها، والخطوط الطيران مثال فقط، لشدة كفرانهم لنعمة الله كأن المسلم في الخطوط هذه غريب، كأنه في أرض الكفر الذين لا يعرف أهلها الله، حتى فلا يشكرونه أصلا لأنهم لا يعرفونه. نعم. فالمؤمنون في الخطوط غرباء إذ أضلوا الأخلاق فيها تشتبه. أنا أضلوا الأخلاق وأضروا الأخلاق وأبعدوا الأخلاق عن الذوق وعن العقل وعن معرفة الله وعن الائتمار بأمر الله تشتبه في الخطوط. نعم. أما المطارات وفساحة الفساد، كذلك من الغزو مظاهره ما في المطارات ما في المطارات من كفران نعمة الله. المطارات بنايات كذلك أنعم الله تبارك وتعالى بها ويسر إنشاءها وسهلها للمسلمين، فكفرانها بمعصية الله فيها، وهذا الكفران ظاهر وسببه هو الغزو الفكري. كالشارع كذلك الشوارع، وزية الشوارع والأسواق، فبدل أن كانت الشوارع ساحة لتذكير الناس بالله ولتعلم العلم النافع، وكذلك كانت الأسواق لتبادل منافع بين الناس، بين المسلمين وبين الناس عموما، بين المسلمين وبين الناس عموما، بين الناس الذين لم يغويهم الشيطان لدرجة أن يعتقدوا أن الدين عدو لهم بهذا الشيء. وقوة الظلم وقهر القوة يعمي البصائر، تعمي العيون من ذوي البصيرة. وقوة الظلم وظلم القوة، قوة الظلم التي تسيطر أحيانا في بعض نواحي العالم، وكذلك ظلم الأقوياء يجعل المسألة بالنسبة لأصحاب البصائر ضبابية. معناها أن قوة الظلم والظلم إذا كان من أصحاب القوة ربما أعمى البصائر عن الحقيقة. وقهر القوة، نعم، قوة الظلم وقهر القوة، معناها قوة الظلم وقهر القوة وقهر هذه القوة لنفوس الناس بالترغيب والترهيب ربما أعمى البصائر من ذوي أعمل عيون من ذوي البصيرة، ربما أعمى عيون أصحاب البصائر. يسود على هذا، يسود الظلم على أنه عدل، فتنقلب المفاهيم، فيسود الظلم على أنه عدل، ويسود القهر على أنه رعاية ومحافظة على المصالح. وهذا ما يشاهد في كثير من أنحاء العالم. ثم قال
عن واقع المسخ وتزيين القرآن،
هذا يعمي العيون من ذوي البصيرة عن ماذا؟ عن أشياء كثيرة، منها واقع المسخ، واقع المسخ الثقافي والمسخ الأخلاقي. والمسخ معناه أن تستبدل لك ثقافتك الرفيعة وثقافتك التي هي خير بالذي هو أدنى، أن تسحب منك الفضائل وتسود بالرذائل، أن تسحب منك الأفكار النافعة ويغسل دماغك فيملأ بالأفكار الضارة، أن تسحب منك المعاني التي تميز الحق من الباطل وتعطى معاني لا تعرف وجها من دبر. وهذا كله من عمل الشيطان ومن عمل أتباع الشيطان ليصد البشرية عما فيه رشادها وصلاحها وسعادتها، لأنه هو عدو لها. واقع المسخ، ومثلا على سبيل المثال اللغة العربية هي لغة الوحي الذي شاء الله تبارك وتعالى أن يختم به الوحي، هو القرآن الذي شاء الله أن يختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يختم الوحي بالقرآن، واللغة العربية هي لغة هذا الوحي، وهي وعاؤه الذي يحفظه. فالذين أثر فيهم هذا المسخ الثقافي أصبحوا ينادون بتحرير اللغة من قواعدها، قواعدها النحوية ومن قواعدها الصرفية، حتى يتكلم بها من شاء على الوجه الذي شاء، فتتكسر وتتلاشى. وينجم عن ذلك أيضا أن يكون الرابط القوي بين أمة الإسلام وهي اللغة العربية، يعدم هذا الرابط، فيزول وعاء الكتاب والسنة فيعبث بهما، ويزول الرابط القوي بين الأمة الذي ينبغي أن تتفاهم به. فيسعى أبناء المسلمين في هذه الحالة جادين لتعلم اللغات الأجنبية وترك اللغة العربية، ويتفاخرون بهذا. وتعلم اللغات الأجنبية مفيد، لكن يجب أن يكون في الدرجة الثانية بعد تعلم اللغة العربية، لا أن تعطى له الصدارة، لأن إعطاء الصدارة له تضيع للغة القرآن والسنة. ومن أمثلته أيضا إفناء الأعمار في اختصاصات لا تعود على الأمة بالنفع ولا تعود على الفرد بالصلاح، وإنما هي تفاهات وسخافات لا يحصد من ورائها إلا الضلال والزيغ والانحراف والتغذية الرذائل الأخلاقية وتزيين الضلال. كذلك تزيين الضلال أصبح مثلا عندما يتمكن هذا المسخ وتتغير المفاهيم يصبح الضلال مفخرة والهدى مذمة، وهذا ما يشاهد في بعض بلدان العالم. يصبح الضلال مفخرة، أن تتحرر من كل قيد وأن تتجرأ على كل موقف لا يليق بالإنسان أحرى المسلم الذي يعلم أن له ربا وجاءه من عنده رسول فتفخر بذلك، وتضحك على من أراد أن يعيد الناس لطريق الرشاد والصلاح والهداية وطريق سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة، فيسخر عليه ويصفق لهذا الذي يسعى إلى تخريب نفسه وتخريب المجتمع من حوله، بل وتخريب العالم كله في صورة من النشوة والفرح. الأمثلة هذا كثيرة. نعم، تزيين الضلال، حرب المفاهيم، كذلك حرب المفاهيم. المفاهيم من أخطر الأشياء. لماذا؟ لأن الأزمة دائما والداء العظيم الذي ينخر بجسم الأمم وجسم الأفراد يتمحور على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي الهزيمة النفسية، والنقطة الثالثة هي الهزيمة الفكرية. فإذا هزم الإنسان نفسيا بحيث حطت معنوياته ويئس من النجاح ويئس من الفلاح ويئس من إصلاح حاله، ثم بعد ذلك قضية الأزمة الفكرية. الأزمة الفكرية أن يفكر الإنسان لا بعقله، وإنما يفكر بعقول الآخرين، ويفكر لا بقناعاته وإنما بقناعات الآخرين، ويفكر لا بلغته وإنما بلغات الآخرين. فمثلا من المفاهيم التي انقلبت وهي حرب كلمة السياسة. السياسة الآن الأصل فيها هي حسن تدبير الأمور، والآن كلمة السياسة ترادف الغدر والخديعة والخيان، وكأن السياسي يجوز له أن يفعل هذا، أن أطلق عليه أنه سياسي يجوز له في عرف العالم أن يخون وأن يخدع وأن يمكر ما دام هو سياسي، ما دام سياسي. وكذلك مفاهيم كثيرة، يعني انقلاب المفاهيم قضية خطيرة. يقول أحد الشعراء: إذا وصف الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السهال الشمس أنت ضئيلة، وقال الدجال الصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي جد يا نفس جدي إن دهرك هازل. نعم. ثم قال: تقبيح حلال كذلك. من هذه المسائل تقبيح ما أحل الله، وتزيين ما لم يأذن فيه الله، حتى يتسابق الناس إلى الحرام ويتقاعسون عن الحلال. فمثلا في مجتمعات كثيرة لا حرج في الاختلاط بين النساء والرجال، بل ولا حرج في المخادنة، بل ولا حرج في الزنا، لكن تعدد الزوجات جريمة كبيرة. مع أن الله تبارك وتعالى الذي خلق الناس أدرى بمصلحتهم وأعلم بما هو أنفع لهم، ولكن الشيطان تمكن منهم فعكسوا الأمر، ظنوا أن ما زينه الشيطان لهم كفارا كانوا أو فساقا هو خيرهم، مع أنه هو ضر، وظنوا أن ما أذن فيه الشرع هو الذي يمنعهم من السعادة ويمنعهم من الرفاهية ويمنعهم من التمتع بالشهوات، مع أن العكس صحيح، والشرع يجلب الفلاح للعباد جلبا يكون باديا أو غير باد، ومن بغى لغيره لنفسه خيرا فلن يجد غير عكسه، وليس يدرك دبيب عطبه إليه في الأمر الذي اقتبط به. وهذا طبيعي، فغير الخبير لا يدرك توجيهات الخبير. مثلا في مجال الطيران، جاء طفل دخل في طائرة، فهو لا يدرك توجيهات الخبير في هذا المجال، واجتهاده في هذا مضر جدا، مضر بالركاب ومضر بالطائرة ومضر به، لو ترك بينه وبين الطائرة يفعل بها ما يشاء فهذا ضر عظيم عليه هو وعلى الركاب وعلى الطائرة. ولله المثل الأعلى. نعم. نعم، هؤلاء تمكن منهم الشيطان حتى ظنوا أن النجاة في القطيعة التامة مع ما دعا إليه الشر، في القطيعة التامة مع وحي السماء، في القطيعة التامة مع الهدي النبوي، فأصبح همهم الوحيد هو أن يطمسوا هذا الدين، مع أنهم لا يستطيعون. لأن الله تبارك وتعالى أراد له البقاء. إذ هؤلاء هؤلاء الكفار لطمس دين الله جل يسعون، والبقاء لدينه أزل. البقاء لدين الله تبارك وتعالى هذا أزل، معناها قضاء أزلي، قال دينه أزل، فهو لنوره متم لو أبى كل الخلائق بمن له اشتبى. الله تبارك وتعالى سيتم من وراه ولو أبى كل الخلائق، سيتمه بمن؟ بمن اشتباه لذلك، من اصطفاه لذلك، من اصطفاه لذلك واختاره، فإنه سيتم به نوره. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. نوره متم لو أبى كل الخلائق بمن له اشتبى، فليفرح الذين، هكذا قال، لو أرعد فلو أرعد الأعداء وساموا بالرداء، فالنصر لا بد لدين أحمد. لو أرعد الأعداء، لو فعلوا أعداء الدين الذين تمكن الشيطان من ذمتهم ووجههم إلى هذا، لو أرعدوا وأزبدوا وأوعدوا وبذلوا كل شهودهم، فإنهم لن يستطيعوا أن يوقفوا زحف الدين الذي أراد الله لعباده، والذي أراد الله أن يكون هو الدين الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالنصر لا بد لدين أحمد، لا بد أن ينصر الدين. والله تبارك وتعالى يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نعم، فالدين النصر لا بد. فليفرح الذين في ركب الرسول شدوا الرحال لانتصار الوصول، معناها الذين وفقوا لأن أصبحوا من ركب النبي صلى الله عليه وسلم، معناها استجابوا لدعوته، فليفرح، فإنهم فعلا تمسكوا بالعروة الوثقى وسلكوا نهج السعادة الفضلة في الدنيا وفي الآخرة. فليفرح الذين في ركب الرسول شدوا الرحال بانتصار الوصول، يفرحوا بالانتصار والوصول إلى مرضاة الله وإلى شاطئ النجاة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولن يصل إلى شاطئ النجاة والسعادة وإلى شاطئ الراحة وشاطئ الأمن إلا الذين شدوا الرحال في ركب الرسول صلى الله عليه وسلم.